بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مذكرة وصول الفقه على روضة الناظر للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
الحرام، أي من الأحكام التكليفية الخمسة الحرام. نعم، فقد فرغنا من الواجب والمندوب والمكروه وانتقل إلى الحرام. نعم.
القسم الخامس: الحرام ضد الواجب. اعلم أن الحرام صفة مشبهة باسم الفاعل، لأنه الوصف من حرم الشيء فهو حرام، والحرام في اللغة هو الممنوع، ومنه قول امرئ القيس: جالت لتصرعني فقلت لها أقصري، إني امرؤ صرعي عليك حرام. وقول الآخر: حرام على عيني أن تطعم الكرى،
حرام على عيني،
حرام على عيني أن تطعم الكرى وأن ترقى حتى ألاقيك يا هند. وقوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل. وقوله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة. وقوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها. وقوله ضد الواجب يعني أن الحرام في الاصطلاح هو ما في تركه الثواب وفي فعله العقاب، وإن شئت قلت ما نهي عنه نهيا جازما.
إذن الحرام في اللغة هو الممنوع، الحرام في اللغة هو الممنوع. حرام عليك كذا يعني امتنع من فعل كذا، فلا ينبغي لك أن تفعل كذا وكذا. وفي الشرع قال: هو ضد الواجب، يعني أن الحرام في الاصطلاح هو ما في تركه الثواب وفي فعله العقاب. وهذا إنما هو تعريف بالأثر والحكم وليس بالماهية، فإن حكم الحرام أن تاركه مثاب وأن فاعله آثم. أما من جهة الماهية فما نهى عنه الشارع نهيا جازما، أو ما نهى عنه الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام. ما نهى عنه الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام، ما نهى يخرج ما أمر، فيدخل واجب، فيخرج الواجب والمستحب والمباح، لأنه لا تعلق له بالأمر ولا بالنهي لذاته. نهيا جازما يخرج المكروه، فإن النهي فيه غير جازم، وهذا هو أفضل ما يعرف به المصطلحات، أنها تعرف على جهة الماهية، على جهة الماهية، حتى نعرف الداخل في التعريف والخارج عن التعريف. فحينما نقول ما نهى عنه الشارع فيخرج بذلك المأمور من واجب ومستحب ومباح، لأنه لا تعلق الأمر والنهي بذلك. على وجه التحتم والإلزام أو نهيا جازما فيخرج بذلك المكروه، فيتخلص لك تعريف الحرام على وجه منضبط لا يختلط مع غيره. نعم.
وقول المؤلف رحمه الله تعالى: فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة ومعصية من وجه واحد، إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعين أي بالعدد إلى آخر كلامه. إيضاح معنى كلامه رحمه الله تعالى،
يعني كلام ابن قدامة، نعم،
أن الوحدة 3 أقسام: وحدة بالجنس، وحدة بالنوع، وحدة بالعين. أما الوحدة بالجنس أو النوع فلا مانع من كون بعض أفراد الواحد بهما حراما وبعضها حلالا، بخلاف الوحدة بالعين فلا يمكن أن يكون فيها بعض الأفراد حراما وبعضها حلالا. مثال الوحدة بالجنس وحدة البعير والخنزير، لأنهما يشملهما جنس واحد هو الحيوان، فكلاهما حيوان فهما متحدان جنسا، ولا إشكال في حرمة الخنزير وإباحة البعير. ومثال الوحدة بالنوع السجود، فإنه نوع واحد، فالسجود لله والسجود للصنم يدخلان في نوع واحد هو اسم السجود، ولا إشكال في أن السجود للصنم كفر ولله قربة، كما قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومثال الوحدة بالعين عند المؤلف رحمه الله تعالى الصلاة في الأرض المغصوبة، فلا يمكن عنده أن يكون بعض أفرادها حراما وبعضها مباحا. وإيضاح مراده أن المصلي في الدار المغصوبة إذا قام إلى الصلاة شغل بجسمه الفراغ الذي هو كائن فيه، وشغله الفراغ المملوك لغيره بجسمه تعديا غصب فهو حرام، فهذا الركن الذي هو القيام غصب فهو حرام، فإذا ركع شغل الفراغ الذي هو كائن فيه في ركوعه، وإذا سجد شغل الفراغ الذي هو كائن فيه في سجوده، وهكذا. وشغل الفراغ المملوك لغيره تعديا غصب، فلا يمكن أن يكون قربة لامتناع كون الواحد بالعين واجبا حراما قربة معصية، لاستحالة اجتماع الضدين في شيء واحد من جهة واحدة، فيلزم بطلان الصلاة المذكورة. ومنع هذا القائلون بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة وهم الجمهور، قالوا: الصلاة في الأرض المغصوبة فعل له جهتان، والواحد بالشخص يكون له جهتان، هو طاعة من إحداهما هو طاعة من أحدهما ومعصية
من إحداهما
ومعصية من إحداهما. فالصلاة في الأرض المغصوبة من حيث هي صلاة قربة، ومن حيث هي غصب معصية، فله صلاته وعليه غصبه، فيقول ما قال ببطلانها: الصلاة في المكان المغصوب ليست من أمرنا فهي رد، للحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فيقول خصمه: الصلاة في نفسها من أمرنا فليست برد، وإنما الغصب هو الذي ليس من أمرنا فهو رد.
يعني يقول خصمه ممن يصحح الصلاة في الأرض المغصوب: الصلاة في نفسها من أمرنا، الله أكبر، فليست برد، وإنما الغصب هو الذي ليس من أمرنا فهو رد. إذن صلاته صحيحة وهو آثم، صلاته صحيحة وآثم. أما الصلاة فهي من أمرنا، وليس امتلاك البقعة من شروط الصلاة، فلو صلى في مكان طاهر وقد أتى بشروط الصلاة ولكن هذا المكان مغصوب، فإن الصلاة فيما يتعلق بشرطها وركنها وواجبها وناقضها لم يتعلق به شيء. وأما التحريم فيعود لخارج عن الصلاة، كون الأرض مغصوبة، كونه غصب الأرض هو آثم بغصب، فما الذي ليس من أمرنا؟ الغصب أم الصلاة؟ الغصب، فيرد غصبه وتصح صلاته. نعم.
واعلم أن حاصل أقوال العلماء في الصلاة في المكان المغصوب أربعة مذاهب: الأول أنها باطلة يجب قضاؤها.
طيب، نقف عند خلافي في الصلاة في الأرض المغصوب. إذا الفائدة التي مرت معنا هذه فائدة ثمينة جدا جدا، وهي فائدة أصولية عالية. قال: فيستحيل، ابن قدامة يقول: فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة ومعصية، نفس الشيء الواحد يستحيل أن يكون حراما وواجبا، وطاعة ومعصية، لأنه يلزم من ذلك التناقض. هنا يعلق الشنقيطي على هذا الكلام فيقسم الوحدة، يعني الشيء الواحد، يعني يقسم الوحدة هذه إلى ثلاثة أقسام: وحدة بالجنس، ووحدة بالنوع، ووحدة بالعين. وانظروا هذا يا أخواني لنتعلم أن الإنسان يحذر من الأمور المطلقة، بل الأمور التي فيها تفصيل يحذر الإطلاق. وحينما أقول إطلاق في مصطلح أو في مسألة، فلا بد أن أكون مستوعبا أفرادها، وأن الحكم يشمل جميع أفرادها، وبالتالي يصح إسقاط الحكم على مطلقا. فأقول الزنا حرام، الزنا حرام، زنا العين، زنا الفرج، زنا النظر، زنا السمع، زنا كل هذا زنا، فنقول الزنا حرام. لكن حينما أتي أقول البيع مكرها حرام، البيع بالإكراه حرام، هذا ما يصح فيه الإطلاق، لأن عندنا صورا من الإكراه في البيع يكون البيع معها جائزا، بل يكون هذا الإكراه أحيانا واجبا من القادر عليه، كما لو أكرهت أنا غاصبا أن يبيع ما عنده لأرد الحق إلى صاحبه، فلا يصح هنا الإطلاق. فالإطلاق حيث يكون الإطلاق، وحينما أعلم أن مفردا من هذا الشيء لا يخرج عن هذا الإطلاق، والتفصيل حين يكون هناك تفصيل. وإن أزمة كبيرة تحصل من إصدار الأحكام على الإطلاق أو على التفصيل في شيء لا تفصيل فيه. فحينما مثلا أقول التأويل منه الممنوع غير المشروع، ومنه المحمود المشروع، هذا لأن التفصيل ورد، ولهذا نحن لا ننهى عن التأويل بإطلاق، نقول التأويل مطلقا ممنوع، يبقى كلامي غلط. فإذا قال واحد لا كيف التأويل، التأويل إذا كان محمودا ودل عليه الدليل فإنه يكون مباحا، فتقول أنت أنا ما أقصد التأويل الذي عند السنة، أنا أقصد التأويل اللي عند المنحرفة. أقول لك ولما أطلقت إذن، لما أطلقت إذن؟ قل التأويل، قل التحريف، فإن التحريف مطلقا حرام بخلاف التأويل، فإن التأويل فيه تفصيل. فحينما أقول التحريف، التحريف، فالتحريف كله حرام، لكن حينما أقول التأويل فالتأويل منه المباح ومنه غير المباح، ولهذا لابد من التفصيل في موضع التفصيل، ويصح الإطلاق في موضع الإطلاق. انتبهتم يا إخواني؟ يعني هذه مسألة في غاية الأهمية. حينما أقول الهجر، الهجر واجب هكذا بإطلاق، أجي أقول له طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر المنافقين، يقول لا ليست هذه الصور داخلة في الهجر الواجب. نقول كان من أول الأمر تقول الهجر منه الواجب ومنه الجائز ومنه المستحب ومنه على حسب، بدلا من أن تطلق على الناس الأحكام فيفهم الناس أن من خالف حكمك هذا فإنه يكون آثما. أقول الهجر واجب، الهجر واجب، هجر أهل البدع والأهواء واجب، هجر أهل البدع والأهواء واجب، واجب بإطلاق. هل هذا الوجوب بإطلاق ليس أشر من المنافقين؟ ولكن ليس هذا واجبا بإطلاق، وإنما ينظر في ذلك إلى قوتك وضعفك، ينظر في ذلك إلى الدار التي تكون فيها من خفاء المسألة وظهور المسألة، ينظر في ذلك إلى المصلحة والمفسدة على حسب. إذا لا توجب على الناس. حينما يقال مثلا مقاطعة المنتجات الأجنبية واجب، أو شراء هذه السلع محرم، ما أدخل الناس في المصائب إلا مشكلة المصطلحات وتفسير المصطلحات. ولهذا الواجب على طالب العلم أن يعنى بهذا الباب يا أخواني. أنصح نفسي قبلكم الحقيقة، أنصح نفسي قبلكم. ولهذا ليه نقول يا أخواني حفظ المتون؟ لأن المتون هي بيان لمصطلحات العلم. بعض الإخوة قد يظن ويقول بأنني أحفظ القرآن وأحفظ السنة أولا، دعونا من هذه المتون، هذه المتون كلام رجال. هذه المتون كلام رجال يفهم بها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. إذ كيف أفهم البر والتقوى والإثم والعدوان والسنة والبدعة والتوحيد والشرك والعبادة والطاعة والمعصية؟ كيف أفهم ذلك؟ أمرني الله بالطاعة، فما الطاعة؟ نهاني الله عن المعصية، فما المعصية؟ أوجب علي الواجب الصلاة، فما الواجب؟ فإنني أقف أمام أوامر، طارة أقول هذا للواجب لوجوبي، وطارة أقول هذا للاستحباب. صلوا قبل المغرب، هذا أمر، أقيموا الصلاة هذا أمر، ما الفرق بين الأمرين؟ لابد أن أرجع إلى مصطلح أهل العلم. ولهذا دائما أهل الأهواء والبدع لا يقفون معك عند المصطلحات. فحينما تقول واحد، حينما يقول لك واحد فلان مبتدع، تقول ما البدعة؟ عرف البدعة. إن عرف البدعة قلت له طيب أعطني حيثيات هذه البدعة التي وقع فيها فلان، ثم انطباق الشروط وانتفاء الموانع عليه تحققت أم لا، حينئذ يهرب منك ويقول أنت من فرقة الشروط والموانع، فهذا الشروط والموانع لن نأكل معك إيه عيشا. كالذي يقول الجهاد، فإن قلت له وما الجهاد وما شرطه يهرب منك وله ضراط، ما يقف عندك أبدا. أول ما تقول له ما الجهاد وما ضوابطه وشروطه يهرب منك وله ضراط. إنما جهاد جهاد أيوة صحيح أيوة جهاد، مواجهة البدعة أيوة نعم، وأنت تواجه للسنة، أنت لا تواجه البدعة، أنت تواجه للسنة ولا تدري أيها المسكين. إنما غرك فلان أو علان بمثل هذه الأشياء. الأمر معروف أنه منكر ويعممه ويجعل مثلا الخروج أمر معروفا ونهيا عن منكر، ولا يدري ما الأمر معروف أنه منكر وما الخروج وما النصيحة وما حد ذلك وما ضابطه. فيعود الأمر يا أخواني إلى هذه المسألة، إلى هذا الأمر الحساس المهم جدا 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 جدا، بل هو العلم الحقيقة. العلم هو يا إخوان هو مصطلح وفارق وشبيه ونظير وقاعدة، هذا هو العلم أصلا، هذا هو العلم. لأنك تمشي في العلم فتجد الشريعة تتداخل نصوصها، هذا أمر وطارة يكون للوجوب وطارة يكون للسباب، وهذا نهي طارة يكون للكراهة طارة يكون للتحريم، هذا أمر يصح من وجه ويبطل من وجه، هذا كيف أعرف؟ كيف أعرف هذا؟ كيف أعرف هذا؟ أعرف هذا بمعرفة ضوابط أهل العلم في هذه المصطلحات، ثم إسقاط هذه المصطلحات على ما يكون تحتها من أفراد. ما الكفر؟ أنت تكفر، ما الكفر؟ أنت تبدع، ما البدعة؟ أنت تقول فلان سني، ما السنة؟ فقال رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأنه يكون في الشيء الواحد الوجوب والتحريم والطاعة والمعصية بأن هذا مستحيل، لكن هل هذا بإطلاق؟ لهذا فرقوا بين أنواع الوحدة، هذه وحدة نوع، وحدة جنس، وحدة عين ومعين. قال أما في الجنس والنوع فيتصور ذلك، لأن تحت الجنس أفراد وتحت النوع أيضا أفراد، وطالما تحت النوع والجنس أفراد إذن لا يبعد أن يكون هذا الفرد واجبا وأن يكون الآخر محرما طالما أنه أفراد. ومثل لوحدة الجنس بالبعير والخنزير، فإنهما يشملهما جنس واحد وهو الحيوان. فلو قلت أنا كل حيوان نجس يبقى يدخل فيه بهيمة الأنعام ويدخل فيه الخنزير والكلب كل، لكن عندي تعلق النص بإباحة البعير والنص تعلق بتحريم الخنزير، يبقى صار هذا مباحا جائزا وصار هذا حراما مع أنه يجمعهما جنس واحد. النوع الصلاة جنس يدخل تحتها أنواع، نفس الصلاة جنس يدخل تحتها أعمال. فقال السجود فإنه نوع واحد، السجود هذا نوع واحد، إن وقع لله عز وجل والصفة واحد تسجد على الأرض بنفس الصفة، لكن سجودك لله عز وجل هذا قرب وطاع، سجودك لغير الله عز وجل هذا شرك مخرج من الملة، مع أنه سجود، مع أنه سجود، لكن يرجع في نوعه إلى سجود لله سبحانه وتعالى وسجود لغير الله عز وجل. القيام أقوم على خدمة إنسان فهذا جائز، أقوم على رأسه تعظيما له هذا غير جائز. ولهذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم كما تقوم الأعاجم، ليس من ذلك أن يقوم الإنسان على آخر بالخدمة، يصب له القهوة، يصب له كذا، يعد له الطعام، لا والله تفضل كل، ويقف كذا، أو يقوم إليه لينزله. ولهذا فرق العلماء في القيام بين قيام إلى، قيام لي، قيام على. فإذا قام على رأسه يبقى المراد القيام، قام إلى وقام لي ليس المراد القيام، قام إلى ليجلسه، قام لي لو قام من أجله محييا إياه فيكون القيام مقصودا، فحيثما يكون القيام هو المقصود فينهى عنه، إنما حينما يكون غير القيام هو المقصود ولا يتوصل إليه إلا بالقيام فيكون القيام تابعا، وهذا التابع لا حكم له. فأنت تقوم لتجلس فلانا، ليس هذا القيام الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، لأنه ما يقوم لك تعظيما الآن، إنما يقوم لينزلك، يقوم ليلقاك، يقوم ليودعك. فليس كل قيام ممنوعا، وإنما يفرق بين أنواع هذا القيام، كما أنه ليس كل سجود ممنوعا فإنه يفرق بين أنواع هذا السجود، كما أنه ليس كل انحناء. بعض إخوانكم أرسل إلي سؤالا اليوم في الصباح، قال حكم تقبيل يد الوالد وهو منحن، الانحناء، الانحناء هذا طارة يكون شركا وهو الركوع، وطارة يكون مباحا جائزا. حيثما تريد الانحناء محيا به شخصا هذا ركوع وهذا عبادة لا تكون لغير الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز ذلك. وحيثما يكون من أجل تقبيل يد الوالد، فأنا مثلا أبي جالس كيف أقبل يده، أبي جالس مثلا فأنا أنحني طبيعي لأقبل يده، هذا الإنحناء مراد ولا التقبيل هو المراد؟ التقبيل هو المراد. إذن الإنحناء ما يتعلق به حكم هنا، إنما يكون السؤال ما هو حكم التقبيل، لأن المراد ما هو التقبيل. لهذا قال من قال من أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المقبرة ووجد امرأة تبكي ولدها وكذا، فنهاها صلى الله عليه وسلم عن البكاء بهذه الطريقة، وهو النياحة الممنوعة. قال بعض أهل العلم وهم الجمهور دل ذلك على جواز زيارة المرأة للمقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى المرء، لم ينهى المرء. رد من منع فقال النبي لم ينهى المرأة لأن المرأة لم تذهب زائرة، إنما ذهبت المرأة باكية، فناسب أن يكون النهي متعلقا بالحال. ما الحال؟ امرأة باكية نائحة، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة، ما نهاها صلى الله عليه وسلم عن الزيارة لأن المرأة لم تكن زائرة ولم تكن من عدد نساء الزيارة، فلم ينهى النبي عن الزيارة، ما قال تزور القبور، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة. أما الزيارة فهي ممنوعة بالأصل، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأيد المقتضي. ولهذا أنا قد أرى وحيدا الآن على انحراف واحد مدخن ويعاكس البنات ويسب الدين وفي وقت واحد، فأنا حينما آتي لنهى أقول إيه؟ أنهى عن سب الدين، وأقول له سب الدين كذا وكذا وكذا، وقد لا أنهى عن السجائر وغير ذلك. فيقول القائل لماذا لم تنهى عن كل المنكر؟ فالوحدة بالنوع أي أن الشيء له الذي له أنواع قد تصرف إلى هذا وذاك، فقد يتعلق الحكم ببعضها فيكون واجبا وببعضها الآخر فيكون محرما. الوحدة بالعين، قال مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، فلا يمكن عنده أن يكون بعض أفرادها حراما وبعضها مباحا. يعني نجي بقى نصلي نقول القيام في الأرض المغصوبة حرام، أما الركوع فجائز، أما السجود فجائز. لا، إن قلنا الصلاة حرام يبقى كنت قائما أو راكعا أو ساجدا، فلا يمكن تكون العين الواحدة متجزئة الأحكام، لأن هذا يلزم التناقض ولا يجتمع النقيضان أبدا في شيء واحد. لا يمكن يكون يا إخواني الخمر مثلا واجبا محرما أو مستحبا ومحرما، ما يمكن. فالصلاة في الأرض المغصوبة قال هذه حرام، سواء كنت قائما أو راكعا أو ساجدا، وبين الشغل الذي يكون حال القيام أو الركوع أو وشغل الفراغ المملوك لغيره تعديا غصب، فهو قائم شغل فراغا، وهو راكع شغل فراغا آخر، وهو ساجد فراغ شغل فراغا ثالثا. شغل الفراغ المملوك لغيرك تعديا غصب. ومن هنا إذا طلعت شجرتك عندك ثم تبدأ تغصنها إلى جارك وجب تقليمها، امنع هذه امنع، ما يجوزك هذا غصب. كذلك الذي يخرج ببلكونة أو يخرج بشيء ليس من حقه هذا غصب، شغل الفراغ بالتعدي يكون هذا غصبا، يكون هذا غصبا، هذا غصب للشارع. أوقف سيارته في مكان لا يحل وقف فيه، يبقى شغل فراغا ليس له. واحد عامل جراج وكاتب عليه ممنوع الوقوف أمام الجراج هذا، يبقى من وقف أمامه كان غاصبا لأنه شغل فراغا ليس له. لو اشتريت أنا بيتا من رجل من طابقين فجاء آخر فبنى ثالثا فمنعته قال لا أنت تشتري الدورين، أم هذا الهواء، أنت تبيع الهواء يا أخي، هتبيع الهواء بتاع ربنا، كيف هذا؟ أنا أبني في الهواء، هواء الله عز وجل، هذا لله سبحانه وتعالى. نقول من ملك القرار ملك الإيه؟ ملك الهواء، أتبع لهذا القرار، فإن اعتديت على ذلك كان إيه؟ كان غصبا، هذا من الغصب، هذا من الغصب. فيكون الإنسان قائم وراكع وساجد مالكا لفراغ بالتعدي، فلا يمكن أن يكون قرب هذا لامتناع كون الواحد بالعين واجبا حراما قربة معصية، لاستحالة اجتماع الضدين في شيء واحد من جهة واحدة، فيلزم بطلان الصلاة المذكورة. ومنع هذا القائلون بصحة الصلاة في الصلاة، دي مسألة أخرى بقى، هل مع التحريم هذا تبطل الصلاة؟ دي مسألة أخرى. لكن اللي يعنينا في الحد والماهية التحريم بقيامك بالصلاة في هذا المكان أيا كان فعلك فيه بقيام أو ركوع أو سجود، يبقى بقى بطلان الصلاة أو عدم بطلان الصلاة. هنا نتكلم بقى هل البطلان يعود إلى شرط الصلاة وركنها وكذا أو يعود إلى خارج عنها، على هذا بني خلاف أهل العلم. ومن هنا ترد مسألة الحقيقة محرجة جدا، وهي الصلاة في المساجد التي بنيت بعد الفوضى، هذه في الأراضي الزراعية، وقد منعت الدولة ذلك، ولا شك أن هذا على خلاف الشرط، لكن يأخذ حكم الغصب أو يكون التحريم عائدا إلى مخالفة ولي الأمر. وأما أرضي فهي أرضي، أنا ما غصبت أرضا لكن أنا خالفت أمرا، هذا الحقيقة محل نظر وبحث. وهل يفرق بين التي خرج لها قضية لتكون غرامة بالدفع أو على حسب ما ترى الدولة في هذا أو ليس كذلك؟ كذلك حكم بيع البيوت في هذا، كذلك حكم العمل في هذه البيوت، مسائل تعددت فتحت في هذا الباب، تحتاج إلى مجامع فقهية لبيان المسائل والأحكام الشرعية التي تتعلق ببناء البيوت والمساجد في الأراضي الزراعية، والناس لا يلتفتون إلى ذلك، الناس يظنون أنها أرضي وأفعل فيها ما أشاء وما أريد. وهل الدولة ترخص بعد ذلك مثلا بالغرامة، هل يكون ذلك يعني طوعا منها أو إكراها لغير أو يعني هي مكراها على ذلك؟ يعني الحقيقة مسائل تحتاج إلى بحث، وإن كان يجمعها المحكم في عدم مخالفة ولي الأمر بذلك، لأن المصلحة عامة بالمسلمين، وإن كنت تملك العين لكن مصلحة العين تعود إلى المسلمين، فهذه البقعة الزراعية لست أنت تملكها، فقد تملك أنت 10 أفدنة ولكن تستغني أنت عن الأرض الزراعية، قد يكون عندك من الدخل والمال ما تشتري كل يوم طن رز وليس فقط تأخذ من أرضك، لكن هذه المصلحة تعود علينا نحن، تعود على المجتمع أن تكون في هذه البقعة الزراعية التي هي ثروة بلد وتعود إلى، وإلا اضطررنا إلى الاستيراد وبالتالي غلت الأسعار على الضعفة. فلولي الأمر أن ينظم هذه الأشياء وأن يرى الصالح للناس فيها. ولهذا لو احتاجت المصلحة العامة أن أخرجك من بيتك وأشتري هذا البيت وأعوضك في مكان آخر للزم ذلك، لازم ذلك طريق لابد أن يمر من هنا مصلحة المسلمين، تقول هذا بيتي ولا يجوز الغصب، ولي الأمر يعوضك هذا ثم يخرجك من بيتك. توسعة الحرمين مثلا، وضع مصلحة المسلمين لا تتأتى إلا بهذا. فإذا الاستدلال أيضا بأنني أملك هذه العين وأنا حر فيها بغض النظر عن ولي الأمر، هذا أيضا من المجازفة، لأن الذي تملكه أنت الآن ليس عائدا إلى مصلحتك الخاصة إنما عائد إلى مصلحة المسلمين، ولهذا وجب النظر في هذه المسائل بتدقيق. فالتفريق هنا، هل الشيء يكون واجبا، الشيء الواحد يكون واجبا وحراما؟ نقول ما الشيء هذا؟ لابد ننظر إلى الشيء الواحد، إلى الوحدة هذه، إلى الانفراد باعتبار الجنسي، باعتبار النوعي، باعتبار العين. حقيقة هذه فائدة أصولية عالية جدا أوضحها الشنقيطي رحمه الله تعالى هنا في بيان أن الشيء لا يكون محرما واجبا، وأن هذا إنما يتصور في وحدة العين لا في وحدة الجنس ووحدة الإيه ووحدة النوع. فالشيء الواحد لا يكون واجبا محرما في أن واحد، لأن هذا لا يتأتى أبدا. كيف إذا فعلت أكون آثما، وإذا فعلته نفسه أكون إيه أكون مثابا. نعم. طيب، قال أما الصلاة في الأرض المقصودة، نعم، قال وأعلم أن حاصل أقوال العلماء.
وأعلم أن حاصل أقوال العلماء في الصلاة في المكان المغصوب.
ولهذا أخوان الحقيقة العلم يحتاج تركيز، يحتاج تركيز ويحتاج سهر ويحتاج تعب ويحتاج نصب ويحتاج تدقيق، وأن الإنسان يعرف فروق قواعد تقاسيم ويرجع إلى أهل العلم. وكما قلت لكم كثيرا، لا يغني كتاب عن كتاب، طالما أنك في بستان السلف وفي هذه الحديقة الغناء لا علم يغني عن علم أبدا. طب أنت الآن في الأصول، لكن هذا مرتبط بالعقيدة، هذا مرتبط بواقعك أنت الآن. إذا سئلت عن هذه المسائل التي في واقعك أنت الآن، ماذا تقول؟ ماذا أنت قائل؟ ولذا كل مسألة من هذه المسائل تحتاج مجلدات تبنيها على ماذا؟ تبنيها على قواعد، تبنيها أنت على قواعد. طب هذه القواعد من أين تعرفها؟ من أين تعرفها؟ تعرفها من كتب الأصول التي بينت لك هذه، والفروق والنظائر والقياس، فلابد من معرفة ذلك. فإذا كان عندك نص لابد من معرفة كونه صحيحا أو ضعيفا، وهذا يحتاج إلى اطلاع الحديث ومعرفة علم الحديث، إذ كيف يتسنى لي أن أقول هذا صحيح هذا ضعيف إلا بالاطلاع على قواعد المحدثين، ثم معرفة الحد والماهية يحتاج إلى ضوابط لغوية وإلى ضوابط شرعية، فلا بد من معرفة اللغة للتعرف على الحدود والضوابط. إذن أنت محتاج إلى العلم كله، محتاج إلى العلم كله. ولهذا يا أخواني نقول لا أحد بارك الله فيكم يخترع بعقله وذهنه طريقا يسير فيه ويمشي فيه ويظن أن هذا الطريق هو الصواب، وأنه لا يحتاج إلى علم كذا أو إلى علم كذا، أو أن هذا العلم يمكن تأجيله، أو أن هذه الطريقة يمكن كذا، أبدا. نعم.
وأعلم أن حاصل أقوال العلماء في الصلاة في المكان المغصوب أربعة مذاهب. الأول أنها باطلة يجب قضاؤها، وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الثاني أنها باطلة ولا يجب قضاؤها، لأن النهي يقتضي البطلان، ولأن السلف لم يكونوا يأمرون بقضاء الصلاة في المكان المغصوب، وممن قال به الباقلاني والرازي ولا يخفى بعده.
ولا يخفى بعده ليه؟ كونها تبطل ولا تقضى، كونها تبطل ولا تقضى. نعم.
الثالث أنها صحيحة وهي رواية أخرى عن أحمد وعليه الجمهور منهم مالك والشافعي وأكثر أهل العلم، وأكثرهم على أنها صحيحة لا أجر فيها كالزكاة إذا أخذت منه قهرا. الرابع أنها صحيحة،
يعني كالزكاة إذا أخذت منه قهرا هل تجزئه ولا يخرجها؟ قولان لأهل العلم، إذا أخذت زكاة من رجل قهرا، إذا أخذت من رجل قهرا فهل تجزئه أم لا؟ قولان لأهل العلم، أصحهما أنها تجزئه. نعم نعم، إن احتسب، لكن إن لم يحتسب فأسقطت عنه العهدة ولكنه لا أجر له فيه. نعم.
الرابع أنها صحيحة وله أجر صلاته وعليه اسم غصبه، وهذا أقيس.
وهذا أقيس ليه؟ لأنه لم يهمل جانبا، لا الصلاة ولا الغصب، وأخذ كل جانب حقه، أما الغصب فكان آثما به، وأما الصلاة فصحيحة، لأن النهي لا يعود إلى شرطها بل يعود إلى خارج منها، إلى خارج عنها، ويقول إنها صحيحة وله أجر صلاته وعليه إثم غصبه. اللي قبلها صحيحة، ولكن أكثرهم يقول بأنه لا أجر فيها، لا أجر إيه؟ لا أجر فيها، بل غصب ذهب بالأجر، فيقول هذا أقيس لأنه مأجور على الصلاة وآثم على الغصب، وهذا الأقيس فعلا، أنه تصح الصلاة فيها مع إثمه، إذا صح الصلاة فله أجر على ذلك، ولكن بالنسبة للغصب فهو يأثم على ذلك. والقولان الأوليان قائلان بالبطلان مع القضاء ومع عدمه، يبقى أربعة أقوال، أربعة أقوال، الأول بطلان مع القضاء، الثاني بطلان مع عدم القضاء وهذا بعيد، الثالث والرابع الصح، يبقى الأول والثاني البطلان، والثالث والرابع الصح، الأول والثاني البطلان مع القضاء وعدمه، والثالث والرابع الصحة مع الأجر وعدمه مع الاتفاق على الإثم فيهما، والقول الرابع والقول الراجح. هذا الاختلاف مبني على إيه يا أخوان؟ مبني أصلا على إيه؟ مبني على هل غصب الأرض وهو محرم عند الجميع يقتضي البطلان، بطلان الصلاة أم لا؟ فمن ربط بين الغصب والصلاة قال بالبطلان، ومن فرق بينهما ورأى انفكاك الجهة رأى أن للصلاة حكما وأن للغصب حكما آخر. نعم.
فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مصحح الصلاة في الدار المغصوبة قسم النهي إلى ثلاثة أقسام إلى آخره. اعلم أن حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة أن المنهي عنه إما أن تكون جهة النهي فيه منفردة،
يعني الذين صححوا أن الصلاة في الدار المغصوبة قسموا النهي إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام حتى يدخلوا النهي في بابه الذي تنتظم به الأحكام، فهناك نهي عن الغصب، وهناك نهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، وهناك نهي عن كذا، لكن هذا النهي يقتضي الفساد أم لا؟ نهي تحريم، نهي تنزيه. نعم.
أعني أنه لم تكن له جهة أخرى مأمور به منها كالشرك بالله والزنا، كالشرك بالله والزنا،
إما أن تكون جهة النفي فيه منفردة كالشرك. نعم.
كالشرك بالله والزنا، فإن النهي عنهما لم يخالطه أمر من جهة أخرى، وهذا النوع واضح لا إشكال في أنه باطل على كل حال، وإما أن يكون له جهتان، جهة مأمور به منها وجهة منهي عنه منها.
طب إن قال قائل: طب ليس الشرك هذا قد يكون له جهة مأمور بها مثلا، وهو إذا أكره الإنسان على شيء من هذا ليحقن دمه فإنه يفعل ذلك؟ فيكون مثلا من جهة الأمر، فإن النبي قال: لعمار إن عادوك فعد. نعم ايوه تمام، انما نتكلم عن الشيء من حيث هو، فمن حيث هو فانه يشمل كل جوانبه لا من حيث ما قد يطرا مثل الميت مثلا عند الاضطرار او كذا، انما نتكلم عن شيء من حيث هو. نعم.
وهم يقولون في مثل هذا ان انفكت جهه الامر عن جهه النهي فالفعل صحيح، وإن لم تنفك عنها فالفعل باطل، لكنهم عند التطبيق يختلفون. فيقول الحنبلي: الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها من جهة الغصب، مأمور بها من جهة الصلاة، إلا أن الجهة هنا غير منفكة، لأن نفس الحركة في أركان الصلاة عين شغل الفراغ المملوك لغيره تعديا، وذلك عين الغصب، فأفعال الصلاة لا تنفك عن كونها غصبا. والصلاة يشترط فيها نية التقرب، وتلك الأفعال التي هي شغل الفراغ المملوك لغيره غصب لا يمكن فيه نية التقرب، إذ لا يمكن أن يكون متقربا بما هو عاص به.
أن يكون متقربا بما هو عاص به،
إذ لا يمكن أن يكون متقربا بما هو عاصم به. أما إذا انفكت الجهة فالفعل صحيح كالصلاة بالحرير، فإن الجهة منفكة، لأن لبس الحرير منهي عنه مطلقا في الصلاة وغيرها، فالمصلي بالحرير صلاته صحيحة وعليه اسم لبسه الحرير. فيقول المالكي والشافعي مثلا: لا فرق البتة بين الصلاة في المكان المغصوب وبين الصلاة بالحرير، فالغصب أيضا حرام في الصلاة وفي غيرها، فصلاته صحيحة وعليه اسم غصبه. ويقول المالكي مثلا: مثال الجهة غير المنفكة صوم يوم العيد أو الفطر، لأن الصائم فيهما معرض عن ضيافة الله عز وجل، لأن الصوم إمساك، وهذا الإمساك هو بعينه الإعراض عن ضيافة الله، لأن الإعراض عنهما هو الامتناع عن الأكل والشرب، فلا يمكن انفكاك الجهة. فيقول الحنفي: الجهة منفكة أيضا، لأن الصوم من حيث أنه صوم قربة، ومن حيث كونه في يوم العيد منهي عنه، فالجهة منفكة. ولذا لو نذر أحد أن يصوم يوم العيد فنذره عنده صحيح منعقد، ويلزمه صيام يوم آخر غير يوم العيد بناء على انفكاك الجهة عنده.
نعم، يعني قال: وإن من يكون له جهتان، هو المنهي عنه جهة مأمور به منها وجهة منهي عنه منها، وهم يقولون يعني أن الشيء قد يرد يدخل تحت الأمر وقد يدخل تحت النهي، فالصيام مثلا داخل تحت الأمر وداخل تحت النهي، ففي يوم العيد داخل تحت النهي وفي غير العيد داخل تحت الأمر. فهم يقولون في مثل هذا: إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي فالفعل صحيح، إذا انفكت الجهة، وإن لم تنفك عنها فالفعل باطل. كلهم اتفقوا على هذا، إن انفكت الجهة فالفعل صحيح، وإن لم تنفك فالفعل باطل، لكنهم عند التطبيق يختلفون هل تنفك أو لا تنفك. من هنا في الصلاة، صلاة في الأرض المغصوبة، منهم من صحح ومنهم من لم يصحح، منهم من اعتبر انفكاك الجهة فصحح، ومنهم من لم يعتبر انفكاك الجهة فأبطل. هذا يدلك على إيه؟ على قاعدة، وأننا قد نتفق في القاعدة لكننا نختلف في التصور وإسقاط الإيه؟ وإسقاط القاعدة. فأنا مثلا قد أقول مثلا بعدم العذر بالجهل، وأنت تقول بالعذر بالجهل، كلانا يتفق أن الجهل عذر، لكن مناط الجهل هنا متحقق أم لا؟ فأنا أراه متحققا فأعذر، وأنت لا تراه متحققا فلا تعذر. إذا اتفقنا على الأصل فقد نحن متفقون على أن من أحدث في دين الله عز وجل يكون مبتدعا، هذا الحد الذي نتفق عليه. لكن فلان هذا الذي أحدث يكون مبتدعا أم لا؟ فقد نتفق على ضابط النوع ونختلف في ضابط المعين، وأكثر الخلاف إنما يقع في هذا. فقد يسقط واحد حكما على معين نتيجة ضابط النوع، وقد يتخلف عندي أنا فلا أسقطه على هذا المعين لتخلف شرط تحقق النوع. ألا ترى أن الرجل قد يقاتل المشركين ويكون في صف المسلمين ويبلي بلاء حسنا ويشهد له أفاضل الأمة، ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن أبو لهب، ثم لا يكون شهيدا وأنت قد تعتبره شهيدا لوجود مانع من الموانع، إنه من أهل النار. والآخر الذي أخذ شملة فغلها وقد أتى بكل الشروط، والثالث الذي قاتل لكن كانت نيته للمغنم. فنحن نتفق أنه من قاتل مع المسلمين وكذا وحتى قتل فإنه يكون شهيدا، لكن محمد، إبراهيم، علي، أحمد الذي قاتل وقاتل المشركين أيكون شهيدا أم لا؟ من هنا قلنا بأن من نص عليه النص ودل عليه فإذا نجزم به، وأما من عاد ذلك فإننا نقول نحسبه شهيدا، لأن الله أعلم بمن يكلم في سبيله. فانتبهوا لهذه القاعدة يا إخواني، قد أتفق أنا وأنت على النوع لكن نختلف في المعين، حال إسقاط الحكم علي أختلف. ولهذا قد لا تعنفني ولا أعنفك إذا كان الأمر محل اجتهاد. واحد يقول مثلا فلان هذا مبتدع، لماذا لم يبدع فلان؟ طيب من الذي بدع فلان ولماذا؟ الذي بدع فلان أنت؟ طيب أنت عندي منحرف في تبديعك، تقول لا أنت خلفت وأنا لست ملزما كذا، وترمى الجرح خرج مفسرا. نقول ده هي حلاوة أنه مفسر، أصلا حلاوته أنه مفسر لأنه فسر بغير ما يقتضي التبديع، أنت فسرت بما يرفع الإشكال. فقلت مثلا فلان مثلا يضم منصوبا أو ينصب مضموما أو كذا، يبقى فسرت لنا أرحتنا أرحتنا مثلا. أو مثلا فلان مثلا سكت عن فلان، وفلان هذا أنت ما قدمت فيه مبدعا، يبقى يكون هذا التفسير غير مقبول. ولهذا ليه العلماء اشترطوا تفسير في الجرح يا أخوان؟ اشترطوا التفسير في الجرح لا ليكون التفسير قاطعا، بل ليكون التفسير معروضا على العلماء يقبل أو لا يقبل. انتبهتم يا إخواني؟ لأن البعض يظن أن التفسير في نفسه قاطع، فأنا أقول مثلا فلان مبتدع، لماذا؟ يركب سيارة مرسيدس فهذا مبتدع، خلاص هذا جرح مفسر، أنا فسرت، والجرح إذا خرج مفسرا فإنه يقبل. نقول من الذي قال لك هذا؟ من الذي قال لك هذه القاعدة؟ إنما كان التفسير لازما حتى نرى تفسيرك هذا ينضبط مع القواعد أم لا، ينضبط مع القواعد أم لا. طيب ما هناك من حضر من البخاري وقال أن الجرح مفسر ومن أئمة الشأن ولم تقبل الأمة تفسيره، وهناك من فسر وهو من أئمة الشأن ولم تقبل الأمة تفسيره، في مالك وفي ابن إسحاق، فليس كل من فسر قبل جرحه، بل إنما يشترط العلماء التفسير لنعرض تفسيرك هذا على قواعد أهل العلم، هل هو في بحق تفسير منضبط أم لا؟ فإن انضبط في النوع، وهذه المرحلة الأولى، نأتي على انضباطه في المعين. فمثلا واحد يجاور البيري أبا غنام، لا شك أن من جاور الضريح وكان من سدنته وكذا، هذا والعياذ بالله مشرك مش مبتدع، ويدعو إلى البيري أبو غنام. طيب لو واحد جدار بيته في جدار بيت البيري أبي غنام، وهو يحارب البيري أبا غنام، فما هو حال هذا الرجل؟ يكون مبتدعا أو لا يكون؟ وما حكم من جاور النصرانية؟ وما حكم من جاور اليهودية؟ وما حكم من كان جداره ملاصقا لجدار مشرك؟ وما حكم من سكن في شارع فيه جهمية؟ ايه الفوضى هذه؟ هذه فوضى ما قالها احد من اهل العلم ابدا، ولهذا هذه حصرية مسبوكة ليست لأحد أبدا على الإطلاق من أهل العلم المعروفين، إنما هي مسبوكة فقط بقواعد تنزل على من نريد أن نسبكه بهذا السبك الذي لا يعرف في كتب أهل العلم. إذن هذا كون العلماء قالوا لابد أن يكون الجرح مفسرا، قصدوا من هذا حتى نقبل نحن تفسير هذا أو نرده، حتى ولو خرج من إمام شأن، لكن إن خرج مفسرا تفسيرا صحيحا، فحينئذ كلام هذا الإمام يلزمني. إذا خرج هذا الجرح مفسرا مضبوطا بضوابط أهل العلم، فإن هذا الكلام يلزمني، ولهذا طارة أقول يلزمني وطارة أقول ما يلزمني. وراجعوا كتب الجرح والتعديل ترون هذا واضحا أمامكم وواضح جدا، كما مثلت لكم بالبخاري بمالك عند ابن إسحاق أو بابن إسحاق عند مالك أو غير ذلك من يعني الحوادث الكثيرة. فقل من لا يطعن في دينه، فقد يكون هذا مرجعا عند فلان وليس كذلك، أو يكون هذا جاميا عند فلان وليس كذلك، أو غير هذا، فلا بد من التفسير حتى ولو صدر من أئمة الإيه من أئمة الشأن. نعم.
وقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الحديث في هذا المبحث: قسموا النهي إلى ثلاثة أقسام، إيضاح معناه أن المنهي عنه إما يكون النهي عنه لذاته أو لوصفه القائم به أو الخارج عنه. زاد بعض المحققين قسما رابعا، وهو أن المنهي عنه لخارج عنه قد تكون فيه جهة النهي غير منفكة عن جهة الأمر، وقد تكون منفكة عنه، فتكون الأقسام أربعة.
يبقى المنهي عنه إما منهي عنه لذاته أو لوصفه القائم به، أو يكون لوصف قام به، أو لخارج عنه. يبقى هذه ثلاثة أقسام: لذاته، لوصف قام به، لخارج عنه. وأضاف بعض المحققين قسما رابعا، وهو أن المنهي عنه لخارج عنه قد يكون فيه جهة النهي غير منفكة، وقد تكون جهة النهي منفكة. يبقى حاصل الأقسام أربعة. من يعيدهم؟ المنهي عنه لذاته، لوصف قائم به، لخارج عنه. الرابع أن الخارج عنه إما أن يكون منفك الجهة أو متصل. نعم. مثال المنهي عنه لذاته،
فتكون الأقسام أربعة. مثال المنهي عنه لذاته الشرك والزنا، ومثال المنهي عنه لوصفه القائم به الخمر بالنسبة إلى الإسكار.
فلو استحالت الخمر بنفسها صارت مباحة، استحالت لم يعد فيها إسكار. نعم.
ومثل له المؤلف بالصلاة في حال السكر لأنها نهي عنها،
منهي
لأنها
عنه.
منهي عنها لوصف السكر القائم بالمصلي. مثال المنهي عنه لخارج غير لازم الصلاة بالحرير. ومثال المنهي عنه لخارج لازم عند المؤلف الصلاة في المكان المغصوب.
يبقى الصلاة في الحرير هذا خارج عن الصلاة وذاتها. لكن يقول لخارج غير لازم، لأن النهي عن لباس الحرير ليس خاصا بالصلاة، بل هو نهي عام في كل الأحوال. ومثال من يعني لخارج لازم عند المؤلف الصلاة في المكان المقصود. نعم، لأن ابن قدامة حنبلي والحنبلة يرون هذا. طبعا المالكية كما مر معنا والشافعية ردوا عليهم قالوا وأيضا الغصب منهي عنه في داخل الصلاة وفي خارج الصلاة. نعم.
والنهي يقتضي البطلان في ثلاثة منها، وهي ما نهي عنه لذاته أو لوصفه القائم به أو الخارج عنه لازم له لزوما غير منفك. أما الرابع فلا يقتضي البطلان، وهو ما كان النهي عنه لخارج غير لازم، وقد قدمنا اختلافهم في انفكاك الجهة وقد بينا صاحب مراقي السعود بعض المسائل التي اختلفوا في انفكاك الجهة فيها وعدمه، بقوله مثل الصلاة بالحرير والذهب أو في مكان الغصب والوضوء القلب، ومعطن ومنهج ومقبرة كنيسة وذي حميم مجزرة،
يعني الحمام. نعم.
والمؤلف رحمه الله تعالى يرى أن الصلاة في الأمكنة المنهية عنها باطلة والخلاف فيها مشهور.
نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، هذا الحقيقة مبحث نافع جدا. نعم.